قابت طهران عن إدانتها الشديدة لقرار الحكومة الأسترالية إدراج حرس الثورة الإسلامية على لائحة المنظمات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة وغير قانونية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراء الأسترالي جاء نتيجة خضوع بعض صناع القرار في كانبيرا للسياسات الخبيثة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي في حملته لتضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب ضد إيران، معتبرة أن ذلك يحمل أستراليا مسؤولية دولية كاملة عن هذا القرار المخالف للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن هذا القرار تمت صياغته تحت تأثير النفوذ الإسرائيلي وبهدف حرف أنظار العالم عن جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن قوات التعبئة الشعبية كانت حاضرة منذ اليوم الأول لحرب 12 يوما في مجالي الأمن وخدمة المواطنين. وأشار اللواء باكبور خلال مناورة اقتدار قوات التعبئة صباح اليوم إلى أن هذه القوات تلعب دورا أيضا في الحرب الناعمة، قائلا أن 90% من أعضاء الكتائب السبرانية التابعة لحرس الثورة هم من العناصر الخبيرة والمتخصصة من التعبئة. واعتبر أن التعبويين هم مصدر طمأنينة للناس، وأينما وجدوا وجد الأمن، موضحا أن توقعات الناس من حرس الثورة وقوات التعبئة ارتفعت، ولذلك يجب بذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد والمواطنين. أعربت إيران على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاي عن تعازيها بحادث الحريق الذي نشب بمجمع سكني في مدينة هونغ كونغ الصينية وأدى إلى وفاة العشرات وجرح عدد آخر. وقدم بقاي اليوم تعازي الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، متمنيا الشفاء والصحة للجرحى. وأعلن اليوم جهاز الإطفاء في هونغ كونغ مصرع 44 شخصا جراء حريق اندلع في مجمع سكني مكون من 8 مبان في هونغ كونغ، فيما لا يزال 279 شخصا في عداد المفقودين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقية مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد، و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال اليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبية طوباس، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهماتها واعتقالاتها وتحويل المنازل إلى تكنات عسكرية بعد طرد سكانها. إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان بينها المحمودية والجبور وأطراف اللويزة. وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعرب صليم وبين سجد والريحان، كما تعرضت منطقة سردة جنوب مدينة الخيام لإطلاق نار مصدره موقع إسرائيلي مستحدث في تلة الحمامص اللبنانية. وفي سياق مواصلة الاحتلال انتهاكه للسيادة اللبنانية، تقدمت أمس آلية إسرائيلية من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلة ميس الجبل جنوب لبنان، وقام عناصرها بتفتيش أحد المنازل هناك. حول الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني نستمع إلى ما فاد به الإعلامي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
طبعا هذه الغارات بدأت أيضا تتوسع باتجاه سهل الميدنة إلى الشرق من بلدة كفر رمان قضاء النبطي، بالإضافة إلى مناطق قريبة من بلدة الويزي في إقليم التفاح، وكلها حتى الآن طبعا تستهدف مناطق مفتوحة. يزعم الاحتلال الإسرائيلي بأنه يستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله. طبعا هذه الغارات التي تخطت حتى الآن 15 غارة كانت شمل العديد من هذه المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني تحديدا، بدءا من المحمودية وبرغز وتلال الجبور، بالإضافة إلى سهل الدمشقي، وصولا إلى مناطق الجرمق القريبة من نهر الخردلي، وصولا إلى سهل الميدني القريبة من بلدة كفر رمان، والتي تقع أيضا على بوابة مدينة النبطية الشرقية. يعني الاحتلال يزعم ويقول ما يشاء، هو بكل اعتداء يقول بأنه يستهدف بنى تحتية، وللإشارة ليست هي المرة الأولى التي تستهدف هذه المناطق بالتحديد. يعني هذه المناطق وخاصة تلال الريحان والجبل الرفيع وأيضا مجرى نهر الليطاني الممتد من وادي برغز على تخوم البقاع الغربي حتى طبعا نهر الخردلي على تخوم النبطي جنوب لبنان، كلها هذه كانت تتعرض سابقا إلى غارات وغارات عنيفة، كان القصد من خلالها هو ترويع هذه المناطق وخاصة أهالي القرى المجاورة، وإحداث حرائق أيضا في البساتين المعمرة وأيضا أشجار الصنوبر والأحراش الممتدة على طول هذه المساحة، بالإضافة طبعا إلى التلال التي يعتبرها نقاط تمركز للمقاومة، وهو بهذه الحال يعني يزعم بأنه يستهدف بنى تحتية. يعني طبعا هذه الأماكن المستهدفة هي في أودي، في سهول، في تلال، لا يوجد طبعا قواعد تابعة للمقاومة فيها، ولا يوجد أيضا أي منصات كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي للاحتلال من خلالها. أيضا في هذه المناطق يتواجد الجيش اللبناني وهو يقوم بمهامه الدورية، صحيح هي تقع شمال نهر الليطاني لكن ضمن أيضا نقاط انتشار تابعة للجيش اللبناني.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تدين بشدة قرار الحكومة الأسترالية ضد حرس الثورة الإسلامية وتعتبره سابقة خطيرة وغير قانونية. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عمر الخيام، عبقرية العلم والأدب. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج والحلقة الأولى من سلسلة عمر الخيام عبقرية العلم والأدب. في هذه السلسلة سنلقي نظرة على حياة وإنجازات الحكيم عمر الخيام العلمية والأدبية.
أيها الأحبة، غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام أو الحكيم عمر الخيام النيشابوري هو إحدى الشخصيات الإيرانية البارزة في مجالات علم الفلك والفلسفة والرياضيات والأدب، وهو شخصية معروفة بين مفكري العالم، وقد ترجمت العديد من كتبه في مختلف المجالات العلمية. وفي المجال الأدبي يتمتع أيضا بمكانة خاصة بين الكتاب بفضل رباعياته. إن شهرة الخيام في الأدب ونظرته للعالم عظيمة إلى درجة أن العديد من الجمعيات الأدبية قد تشكلت في أوروبا وأمريكا وتركزت حول قصائد الخيام.
الخيام هو شخص حقق أيضاً العديد من الإنجازات في مجالات الفلسفة والرياضيات وعلم الفلك، ولذلك تكريماً لهذا المفكر تم تسمية فوهة بركانية على القمر وكوكب في المجموعة الشمسية باسم الخيام. وعلى عكس علماء اليوم، كان يتمتع بشخصية متعددة الأبعاد، وكان بارعاً في مجالات مختلفة، ولهذا السبب يشار إليه باسم العالم الذي يعرف كل شيء.
إن تقديم شخصية فريدة مثل الحكيم عمر الخيام النيشابوري الذي نجح بمهارة في تحقيق التوازن والفهم بين المعرفة والحكمة والفكر والأدب والمعرفة الإيرانية والإسلامية، وجمع الحقائق والنقاط العلمية مع التفاصيل الدقيقة والفلسفية والأدبية، أمر مفيد للغاية وضروري لعصرنا الحالي، حيث أصبح النمو والتطور غير المتكافئ وغير المتوازن للبشرية في الأبعاد الفردية والاجتماعية أساساً ومصدراً للعديد من المشاكل ومعضلات الإنسان الحديث. وخطر الإنسان الأحادي البعد يهدد العديد من الجوانب المادية والروحية في حياته.
ولذلك في هذا البرنامج نحاول أن نقدم لكم هذه الشخصية العلمية والأدبية العظيمة في إيران. في الجزء الأول من هذا البرنامج سنخبركم عن مدينة نيشابور، مسقط رأس عمر الخيام وتاريخ هذه المدينة، وسنتحدث عن الأحداث التي شهدتها نيشابور عبر التاريخ، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، ولد الحكيم عمر الخيام في أرض إيران ومدينة نيشابور الإيرانية، وازدهر في هذه المدينة، ومن هذه المدينة الإيرانية القديمة انتشر اسمه في جميع أنحاء العالم. طيب، تعالوا معنا إلى نيشابور.
على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال بينالود تقع مدينة تاريخية تسمى نيشابور، مدينة تعد من أهم المراكز الثقافية والتاريخية والسياحية في إيران. تقع هذه المدينة أي نيشابور في شمال شرق إيران على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب مدينة مشهد، أهم مدينة للزيارة في إيران. ترتبط مدينة نيشابور أيضا بمدينتي قوتشان وشاناران من الشمال وكاشمر من الجنوب وفيروزه من الغرب. تتكون نيشابور بشكل طبيعي من نسيجين جبلي وصحراوي، وتقع جبال بينالود على أطرافها الشمالية، وفي الجنوب جزء من مرتفعات كوه سورخ، ولكن معظم مساحة هذه المقاطعة سهلة. وبما أن المياه كانت تتدفق دائما من منطقة المد والجزر والرواسب نحو السهل، فقد كانت هذه المنطقة مكانا مناسبا للحياة البشرية منذ الماضي البعيد وحتى الوقت الحاضر.
لقد ضمنت المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج من جبال بينالود وجود منسوب غني من المياه الجوفية في هذه المنطقة، كما أن الرواسب التي شكلتها بينالود وكوه سورخ كانت ركائز مناسبة للزراعة، وقد أدت كل هذه العوامل إلى إنشاء حدائق واسعة وأراض خصبة للزراعة في نيشابور. وبالإضافة إلى كل هذا، لعب مرور طريق الحرير عبر نيشابور دورا كبيرا في الازدهار الاقتصادي والثقافي لهذه المنطقة، حتى أصبحت نيشابور تلعب دورا مهما جدا في تاريخ وحضارة وثقافة إيران.
مدينة نيشابور لها تاريخ قديم جدا، وما تم تحديده حتى الآن بناء على اكتشافات علماء الآثار هو أن حضارة وتاريخ هذه المدينة القديمة يعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. وبمعنى أوضح، فإن عمر هذه الأرض لا يقل عن 7000 سنة. ومن أقدم المصادر التي تذكر هذه المدينة كتاب أفيستا. أفيستا هو أقدم كتاب إيراني والكتاب الديني للزرادشتيين. في هذا الكتاب يشار إلى نيشابور باسم رافانت، وهو ما يعني صاحب المجد والروعة، كما أن على العملات المعدنية التي تركها ملوك الدولة الساسانية تم ذكر نيشابور باعتبارها المدينة العظمى. يبدو أن المدينة الكبرى كانت الاسم الشائع القديم والمألوف لمدينة نيشابور، والذي كان يطلق أحياناً على إحدى مقاطعات خراسان وأحياناً أخرى على منطقة أو مدينة نيشابور. ويرى البعض أن لقب المدينة الفائقة كان مناسباً لنيشابور نظراً لموقعها ومكانتها التي كانت متفوقة على المدن الأخرى، أو لأنها تقع في مكان مرتفع.
الأحبة، والآن نلقي نظرة على أحداث تاريخ مدينة نيشابور، ونتحدث عن أهمية هذه المدينة في فترات مختلفة من الماضي إلى الحاضر. ولتحقيق هذه الغاية ننتقل أولا إلى العصر الساساني، أي بين عامي 224 و651 للميلاد. يقال إن شابور الساساني قام بتوسيع مدينة نيشابور القديمة، وكان إلى حد ما مؤسس مدينة نيشابور الحالية. وبطبيعة الحال، فإن الأصول التاريخية لهذه المدينة تعود إلى قرون قبل شابور الساساني. لقد حول شابور الساساني نيشابور إلى مدينة ديناميكية في كافة المجالات، كما قام بتوسعة المدينة لتكون بمثابة حصن للدفاع عن إيران ضد هجمات الغزاة. بعد شابور لعبت هذه المدينة أيضا دورا مهما ضد الهجمات الأجنبية، بما في ذلك هجمات المغول. نيشابور إضافة إلى الجانب الدفاعي كانت لها أيضا أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة، لأن المدينة كانت تقع على الطريق الممتد من الشرق إلى الغرب للإمبراطورية الساسانية.
نعم، وفي العصر الإسلامي ظلت نيشابور واحدة من الأجزاء الرئيسة الأربعة في خراسان الكبرى، إلى جانب المدن الأخرى مارف وهرات وبلخ. وحتى في عهد الطاهريين الذين حكموا بين عامي 821 873 للميلاد على أجزاء كبيرة من إيران والهند، أصبحت هذه المدينة مركز خراسان. كان الطاهريون أول سلالة إيرانية بعد الإسلام تصل إلى السلطة في خراسان، وبعد ذلك في عام 872 للميلاد هزم يعقوب ليث الصفاري محمد بن طاهر واستولى على نيشابور، وبعده تولى أخوه عمرو بن الليث الحكم في نيشابور. وقد تأثر بهذه المدينة العريقة فبذل جهودا كبيرة في تطويرها وإعمارها.
وفي العصر الغزنوي حافظت نيشابور على ازدهارها وكانت تتمتع بحدائق جميلة. البيهقي هو مؤرخ إيراني شغل منصب أمين سر البلاط الغزنوي، وتحدث كثيرا عن الحدائق الجميلة في ذلك العصر في خراسان وغزنة وهرات. ومن الحدائق التي ذكرها في كتابه حديقة شادي في نيشابور، كانت حديقة شادي أهم حديقة في نيشابور وتقع على مشارف المدينة، حيث كان يوجد أيضا قصر جميل. كانت هذه الحديقة محل اهتمام ملوك الغزنويين.
ولكن في عهد مسعود الغزنوي عاش أهل نيشابور ظروفا صعبة وسئموا من قسوة الحكام والملوك الغزنويين، فاستغل السلاجقة هذا الوضع واستولوا بسهولة على نيشابور في عام 1073 للميلاد.
أيها الأفاضل، في الحلقة القادمة من البرنامج سنتحدث عن نيشابور في العصر السلجوقي عندما نشأ وازدهر عمر الخيام، ثم ننتقل إلى الغزو المغولي الوحشي، وسنخبركم أيضا عن نيشابور اليوم.
نأمل أن قد أعجبتكم الحلقة الأولى من برنامج عمر الخيام عبقرية العلم والأدب، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع مع بعض هذا الفاصل. امرأة في آخر عمرها مرضت واستدعى مرضها بقائها في المستشفى لمدة سنة. وطوال تلك السنة كانت الممرضات يتعجبن من كثرة الزوار لهذه المرأة بشكل يومي، أبنائها وجيرانها وأحبابها ومن ترتاح للقياهم، كلهم كانوا يزورونها. فتقدمت إحدى الممرضات لتسأل أحد أبناء هذه المرأة: أما تجدون مشقة في زيارة أمكم يومياً وأنتم تقطعون الأميال؟ وكيف لأشغال الدنيا وأعمالها ألا تتعبكم وتجعلكم في تواصل دائم معها. فأجابها الولد بآية من القرآن الكريم، ثم سألت جيرانها فأجابها بنفس رد ابنها، ثم سألت أقرباءها فأجابها بنفس الرد، فزاد اندهاش الممرضة. وعندما انتهى وقت الزيارة ذهبت الممرضة وبسرعة إلى المرأة قائلة: ما هو سر كل هذا الحب؟ ولماذا يزورونك يوميا مع كثرة انشغالاتهم؟ فتبسمت المرأة وقالت لها: كان في بيتي الكثير من المصاحف، وكنت أحاول ألا أهجر أي منها، وأقرأ ولو بعض الآية منها، وكنتم عندما أدخل لأي مسجد أبحث عن المصاحف التي هجرت وتراكم الغبار عليها، وأقرأ منها ما يتيسر، وعندما أنتهي أقرأ هذه الآية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذه بركات هذا الدعاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات، تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. من بحر طوفان وشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان وشط عليك بعيد.
سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، والآن ننتقل إلى كلمة قائد ثورة الإسلامية سماحة الله السيد علي الخامنئي، والتي يلقيها حول مستجدات إيران والمنطقة والعالم. إلى هناك.
الإيراني العزيز، أحييكم وطيبة تحية. هذه الأيام هي الأيام التي تتعلق بقوات البسيج. أنا سأشير إلى نقطة أو نقطتين حول البسيج أو التعبئة الشعبية، أريد أن أشير إليها وأرغب أن أتحدث في جمع من قوات البسيج، لكن للأسف لم نوفق إلى ذلك. أنا سأتحدث إلى الشعب الإيراني العزيز. هناك مطالب أيضا سأشير إليها تتعلق بغرب آسيا وأمورنا في البلاد. النقطة الأولى حول البسيج التي أريد أن أطرحها عليكم هي: لماذا المسؤولين في البلاد مقيدون كل عام أن يحيوا هذه الأيام واحتفاء بالبسيج ولتمجيد قوات البسيج والتعبئة الشعبية؟ ما هو السبب؟ الجواب على هذا السؤال هو أن البسيج يجب أن يكون في الأجيال المتعاقبة، ويجب أن يكون هناك ديمومة له. البسيج هو حركة ثمينة وطنية وقديرة. الأسباب للبسيج هي أسباب إلهية وأهداف إلهية، وهي أيضا أهداف وجدانية وإنسانية، وهي تنبع من الشهامة والثقة بالنفس. اليوم والحمد لله البسيج وبهذه المميزات في كل البلاد ينتشر في كل أنحائها، والجيل الرابع للبسيج الذي هم من اليافعين الذين وصلوا اليوم إلى مرحلة الاستعداد للحركة والسعي والعمل في مجموعة العمل الأكبر التي هي البسيج، التي سأشير إليها لاحقا. هذا يشكل ثروة للبلاد، ثروة كبيرة، ولا يجب أن نفقد ذلك. هذه الثروة يجب أن تستمر جيلا بعد جيل في البلاد وفي كل أنحاء العالم، في كل البلدان في العالم. إذا كان موجود نموذج مثل ذلك فإنه نموذج قيم وثمين ومهم جدا ومفيد ولازم وضروري، خاصة كبلد مثل بلدنا والذي هو وبشكل علني يواجه الاستكبار والطغيان في العالم. إنه يواجه المتمردين بصدر رحب وعاري، ويشكل جبهة تدعى جبهة المقاومة. بلادنا بهذه المميزات يحتاج إلى البسيج أكثر من أي بلد آخر. العداوات كثيرة، التدخلات كثيرة، تدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة، وهناك عنصر المقاومة الذي يقف أمام كل هذا الظلم وهذا الطغيان في العالم. اليوم هذا العنصر، عنصر المقاومة، الذي تأسس في إيران ونمى واتسع وكبر، وأنتم ترون اليوم في شوارع الدول الغربية، الدول الأوروبية، وحتى في الولايات المتحدة تطلق الشعارات لصالح المقاومة، لصالح غزة، لصالح فلسطين. وهذا يعني أن هذا النمو الكبير والقيم والثمين الذي بدأ من إيران هو بالتدريج اتسع وانتشر في بقعة كبيرة من العالم، وهذا يجب أن يكون هذا التيار المبارك، تيار البسيج وقوات التعبئة وتيار المقاومة، هو في مسقط رأسه إيران الإسلامية. يجب أن يستمر جيلا بعد جيل وتتلقفه يدا بعد يد، ويوما بعد يوم سيصبح أقوى وأكمل. لذلك فإننا كل عام يجب أن نمجد البسيج أكثر من السابق، يجب أن نقدس قوات البسيج، التعبئة الشعبية، وعلينا وبين الشباب، شبابنا المستعد، أن نروج للبسيج. نحن عندما نحيي البسيج ستبقى المقاومة حية، إذا بقي البسيج نشط وحي فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان، أمام في والاستكبار العالمي، وستنمو وستدعم المستضعفين في العالم، سيشعرون أن هناك قوة تدعمهم وتقف لتدافع عنهم وتتحدث لصالحهم وتوصل كلمتهم إلى العالم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هي حول تعريف البسيج. ما هو البسيج وماذا يعني البسيج؟ وهو شيء مهم، هو صورة رسمية ومنظمة والتي تشكل قسما من حرس الثورة الإسلامية. هذه الصورة هي صورة صامدة وصورة خدومة أمام الأعداء وتقف لدحر الأعداء، وهذه هي بكل معنى الكلمة. هذه الصورة القوية التي تقف لخدمة الناس في الكوارث الطبيعية، الزلازل، الكوارث الطبيعية، الفيضانات. أنتم ترون البسيج يخدم الناس، هذه هي الصورة الرسمية للبسيج الذي هو جزء من قوات الحرس الثوري الإسلامي. لكن القاعدة لهذه المؤسسة، مؤسسة البسيج، هي مشهد أوسع وأكبر ويمكن الحساب عليه، وهذا مهم جدا. وللبلد وكل شخص وكل مجموعة غيورة ومستعدة للعمل، وهي لديها الحافز الكبير لخدمة البلاد، هي جزء من مجموعة البسيج ومن الصورة الواضحة المنظمة للبسيج في الميادين المختلفة، الذين ينشطون في المجالات المختلفة ولديهم الحافز القوي للعمل في العلم والصناعة والجامعات وفي الحوزات في العمل والإنتاج في كل مكان. كل الذين لديهم الرغبة والإيمان والهمة والأمل يعملون بنشاط، هذا في الحقيقة هم جزء من هذه المؤسسة الكبيرة العظيمة، مؤسسة البسيج، التي والحمد لله تعمل في مختلف أنحاء البلاد، والبلد ينعم بوجودهم. هذه الصورة هي والحمد لله موجودة وستستمر ويجب أن تستمر، والتي يجب والتي تستطيع أن تقف بوجه المؤامرات وخطط الأعداء وتفشلها في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنتاج وإنتاج العلم والتطورات التقنية والعلمية. العلماء الذين كانوا في حرب 12 يوما والذين استشهدوا كانوا هم من البسيج وكانوا يعملون في مجموعة البسيج، لكنهم لم يكونوا منظمين في البسيج، لكنهم هم جزء من هذه المجموعة الكبيرة ويجب أن نعتبرهم بسيجيين مخلصين. الآليات الذين يعملون في الآليات العسكرية، التجهيزات العسكرية، من يقومون بتصميم الآليات العسكرية هم أيضا بسيجيون، من يقدم العشرات من الخدمات المتعلقة كلهم من البسيج، مع أنهم ليسوا أعضاء في مؤسسة البسيج لكنهم بكل معنى الكلمة وكل ما تعني الكلمة أنهم من البسيج. لديهم منطق ثابت ولسان ناطق وواضح، ويقفون أمام كل شبهات العدو ويقفون ويتحدثون ويبينون كل الأمور. هم بسيجيون. الطبيب الممرض الذي يقف في المستشفى ليصل وليخدم المصابين هم بسيج. أيضا حتى الرياضيين في ميادين الرياضة في العالم هم أيضا من البسيج، يؤمنون بالله ودينهم ويخدمون البلد وهم أيضا من البسيج. وهذا في الواقع، هذه الكلمة بهذا البعد الكبير تعنيهم جميعا. البسيج الذي كان الإمام يؤسس له ويخطط له هذا هو، وكان الإمام يفخر أنه بسيجي في هذه المؤسسة التي لم تكن تتعلق بفئة واحدة ومجال واحد، لكنها تعود لكل القوميات، لكل الأصناف، لكل الأطياف في البلاد. إنهم بسيج. لذلك أنا أستنبط من ذلك، ولزيادة القدرة الوطنية والقوة الوطنية يجب علينا أن نكرم البسيج ويجب أن نمنحه القوة ويجب أن نسلمه إلى الأجيال القادمة، لأن لك حتى يستطيع الجميع أن يستفيد ويستفيد من بركات هذه المؤسسة، مؤسسة البسيج، ويعملون على أسس هذه المؤسسة. وبالمعنى الحقيقي للكلمة يجب أن يقوموا بالعمل كبسيجيين وبهمة وغير لهذا البلد. هذا هو المعنى الحقيقي للبسيج. لكن أمور المنطقة وشؤون المنطقة التي تتابعون أخبارها يوميا في أجهزة التلفزيون وتشاهدونها وتسمعونها، هناك عدة نقاط أشير إليها. النقطة الأولى هي أننا في الحرب، حرب 12 يوما، هذه الحرب التي أفشلت الولايات المتحدة وأفشلت الكيان الصهيوني، وبلا ترديد وبلا تردد قاموا بالعدوان لكنهم تعرضوا للفشل. والمعنى الحقيقي لكلمة الفشل، لقد أجرموا لكنهم عادوا بيد خاوية ولم يصلوا لأي هدف من أهدافهم. وكما يقال الكيان الصهيوني لعشرين عاما كان يخطط ويحذر لهذه الحرب. والبعض نقل أن الكيان عشرين عاما كان يخطط لشن حرب على إيران، وكان يريد أن يحرك الناس ويساعدونه ليحاربوا النظام. هذا كان المخطط، لكنه عاد بيد خاوية وانعكست المعادلة وفشل الكيان الصهيوني وفشلت أمريكا. وحتى الذين كانت لديهم خلافات مع النظام لكنهم وقفوا إلى جانبه، وحدثت حالة من الاتحاد العام والتي حافظت على هذا النظام. لدينا نعم خسائر كبيرة، فقدنا الكثير من الأحبة، وهذه هي طبيعة الحرب، يقتلون ويقتلون، هي الآية الكريمة في القرآن الكريم. طبيعة الحرب هي هذه هي. لكن الجمهورية الإسلامية وأوضحت أنها وبينت أنها هي كانون القوة، واستطاعت أن تقف بكل قوة أمام الأعداء، وأفشلت كل الصخب والوهم للأعداء، وكل الخسائر التي منيوا بها، هي حتى الخسائر المادية كبيرة جدا. نحن أيضا تعرضنا للخسائر، لكن الأعداء هم منيوا أكثر بخسائر أكبر بكثير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن حرب الحرب الاثني عشر يوما خسرت فيها أمريكا خسائر كبيرة. كل التجهيزات والأسلحة المتطورة وقوات الدفاع التي استعملتها، الغواصات البحرية، الطائرات الحربية، كل القوات الدفاعية التي استعملتها في هذه الحرب، لكنها لم تصل إلى ما تريد، وأرادت أن تخدع الشعب الإيراني وتسحبه إلى ما تريد، لكن المعادلة انعكست، وكان الاتحاد ضد الولايات المتحدة جليا، وأفشل العدو، أفشل الطرف المقابل. إن الكارثة في غزة التي هي من أهم الكوارث وأكبر الكوارث في التاريخ في المنطقة، هذه الكارثة الكيان الصهيوني قام فشل وبشكل كبير وفظيع، وخسر هيبته واسمه في العالم، وتعرض أيضا لخسارة كبيرة. نحن إذا أن العالم يعرف، شعوب العالم تعرف، إذا لم تكن هناك أمريكا فإن الكيان الصهيوني لم يكن ليستطيع ليخلق كل هذه الكوارث ويقوم بكل هذه الكوارث. اليوم هو أكثر شخص مكروه في العالم هو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا الشخص المنفور في العالم، وأيضا الحكومة الأكثر كرها في العالم هي الكيان الصهيوني وأمريكا. لذلك هذه الكراهية التي انتقلت من الكيان الصهيوني إلى الأمريكي أو إلى الولايات المتحدة. التدخلات في شؤون العالم هي من الأسباب التي هي تقوم بها أمريكا يوما بعد يوم، والتي تتعرض إثرها إلى الفشل والذلة. حكام بعض الدول الذين ينافقون ويتملقون لأمريكا، لكنهم يوما بعد يوم أمريكا تتعرض للكراهية أكثر أكثر، ولأنها تقوم بالمجازر والتطهير العرقي. هذه هي نتائج التدخلات الأمريكية في المنطقة. الحروب كحرب حرب أوكرانيا بخسائرها الكبيرة التي لم تصل أيضا إلى نتيجة، الرئيس الأمريكي الحالي يقول بأن هذه الحرب ستنتهي عند 3 أيام، لكنها اليوم لسنة وأكثر مستمرة وتقوم بتحميلها على بلد هم أدخلوه إلى هذه الحرب. الأمريكيون يخونون حتى أصدقائهم وحلفائهم، يخونون حلفائهم أيضا. هذه العصابات الصهيونية التي يدعمونها من أجل النفط ومن أجل المعادن الجوفية، هم مستعدون لخوض الحروب في كل العالم حتى في أمريكا اللاتينية وصلت إليها هذه الحرب. هذه الدولة لا يمكنها أن تواجه الجمهورية الإسلامية، ولا يمكن للجمهورية الإسلامية أن تقوم بعلاقات مع مثل هذه الدولة، وليس هناك علاقات معها. لكن أريد أن أقوم ببعض التوصيات لأولادي أبنائي للشعب الإيراني العزيز. كونوا متحدين أمام الأعداء. الخلافات موجودة فيما بين جميع الأطياف والتيارات السياسية، نعم، لكن أمام الأعداء قفوا متحدين كما وقفتم في حرب 12 يوما صفا إلى صف وجنبا إلى جنب. هذا عامل مهم جدا للقوة الوطنية والاقتدار الوطني فيها بلدنا الإسلامي العزيز. النقطة الأخرى، رئيس الجمهورية والحكومة قفوا لدعمهم. لقد بدأوا بخطوات جيدة، بعض أعمال الشهيد رئيسي التي بدأها في الحكومة السابقة، إنهم يكملون المسير وستشاهدون إن شاء الله وتجنون نتائج هذا الجهد وهذا العمل. يجب أن ندعم هذه الحكومة لأنها تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة، وهذا ليس عملا يسيرا تحمله الحكومة على عاتقها. الموضوع الآخر، تجنب الإسراف. كلنا يجب أن نقوم باجتناب الإسراف، الماء، الغاز، البنزين، الأرزاق، الطعام، كل الأرزاق اليومية يجب أن نجتنب الإسراف فيها. يجب أن نتجنب الإسراف لأن هذا هو من الأخطار المهمة التي تحيط بالبلد بالعوائل. يجب علينا أن نبتعد عن الإسراف. يجب علينا أن نحافظ على كل الأمور والأرزاق المتعلقة بحياتنا ليزدهر البلد. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي الارتباط بالله سبحانه وتعالى. قووا علاقتكم بالله للاستسقاء، للعافية، للإيمان. ناجوا رب العالمين، وبتضرع اذهبوا لله، وإن شاء الله الباري سبحانه وتعالى يضع بين يدينا أسباب الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي حول مسجدات إيران والمنطقة والعالم، وسوف أقرأ على مسامعكم أهم ما جاء في كلمته. سماحته بدأ كلمته حول التعبئة وقال: اليوم ينتشر البسيج في كل البلاد، والجيل الرابع منهم وصلوا إلى مرحلة الاستعداد للحركة والسعي والعمل. وقال سماحته أن دولة مثل إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل الأطماع والتدخلات الخارجية. وأكد سماحته حركة التعبئة والمقاومة في المنطقة التي انطلقت منها يجب أن تستمر جيلا بعد جيل. وظاهرة المقاومة سوف تستمر وتنمو، ومستضعف العالم سيشعرون أن هناك من يدعمهم. وقال سماحته اليوم البصير ينتشر في كل البلاد، والجيل الرابع منهم وصلوا إلى مرحلة الاستعداد للحركة والسعي والعمل، وتدخلات القوى الكبرى في البلد كثيرة. وأشاد سماحته: كل الذين لديهم الرغبة والإيمان والهمة يعملون بنشاط، وهم جزء من هذه المؤسسة العظيمة، مؤسسة البسيج. وقال سماحته: ترون اليوم في شوارع الدول الغربية تطلق الشعارات لصالح المقاومة ولصالح غزة وفلسطين، وأننا في كل عام يجب أن نمجد البسيج أكثر من السابق ونقدس قوات التعبئة الشعبية، وعلينا بين شبابنا أن نروج لهم. وقال سماحته: إذا بقي البسيج نشطا وحيا فإن المقاومة ستكون قوية وصامدة أمام الظلم والطغيان والاستكبار العالمي، وستدعم المستضعفين في العالم. وأكد سماحته: البسيج يخدم الناس وهو جزء من قوات الحرس الثوري الإسلامي. وقال سماحته: كل الذين لديهم الرغبة والإيمان والهمة يعملون بنشاط، وهم جزء من هذه المؤسسة العظيمة، مؤسسة البسيج. والعلماء الذين كانوا في حرب 12 يوما واستشهدوا كانوا يعملون في مجموعة البسيج. وصرح سماحته: من يقومون بتصميم الآليات العسكرية هم أيضا بسيجيون، والطبيب والممرض والرياضي هم كذلك، ويجب أن نمنح البسيج القوة حتى يستفيد الكل من قوته. في ختام هذه التغطية مستمعين الكرام، نعود إلى مواد برامجنا من إذاعة طهران، ونلتقيكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار.
الدهر ما الوجه كان، مات فينا كل حي في الشوق، كم أرادونا رعا ضائعين في حقول الذل نرعى وندور، في حقول الذل نرعى وندور. فصبرنا وصبرنا حقبة، ومن الشمس نور الجباض نور، فأتى فوق سحاب طائر خلفه سحب من الرعد تثور، ذاك روح الله أرقى الصنم، فأتى يحيي بنا شرع السماء.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التعبئة الشعبية تشكل ثروة كبيرة للبلاد، ويجب أن تستمر جيلا بعد جيل. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن قوات التعبئة